بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اليوم الثالث في دورة المدخل إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، والتي يقدمها فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي مفتي عام جمهورية موريتانيا حفظه الله تعالى. نبدأ بالكلام. وصلنا إلى الأصل الخامس من أصول المذهب المالكي، وهو الإيماء والتنبيه، وهو اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجه لو لم يكن الوصف أو نظيره فيه علة للحكم أو نظيره لكان ذلك مخلا بالفصاحة. ومن أمثلته اقتران الوصف بالحكم في حديث الأعرابي المتفق عليه الذي قال فيه الأعرابي: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، كما في بعض الروايات. فأمره صلى الله عليه وسلم بالعتق بعد ذكر الوقاع، فأمره صلى الله عليه وسلم بالعتق بعد ذكر الوقاع دليل على أن الوقاع علة للعتق، وإلا خلى السؤال عن الجواب وذلك بعيد. ومنه أيضا ذكره صلى الله عليه وسلم في الحكم وصفا لم يصرح أنه علة، ولكن لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة، كما في حديث: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فالغضب المشوش للفكر المذكور في الحكم لو لم يكن علة المنع من القضاء لما كان لذكره فائدة. ومنها أيضا منع الشارع المكلف من فعل يحصل به تفويت فعل آخر مطلوب منه، كقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإنه يفهم منه أن منع البيع وقت الجمعة إنما هو لأن البيع يفوت حضور الجمعة، فلو لم يكن لمظنة تفويتها لكان المنع بعيدا. ومثال اقتران نظير الحكم بنظير الوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري والنسائي، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر حج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فحجي عن أمك، فالله أحق بالقضاء. فالمرأة سألت عن دين الله على الميت، فذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير الحكم المسؤول عنه مقترنا بنظير علة المسؤول عنه، فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لكون الدين علة لكان بعيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على كون نظير الوصف علة لنظير الحكم، كما نبه على أركان القياس الأربعة: فالأصل دين العباد، والفرع دين الله تعالى، والحكم جواز القضاء، والعلة في الأصل والفرع كون كل واحد منهما دينا. واعلم أن صور الإيماء لا تنحصر في هذه الأمثلة، فقس عليها ما شابهها من كل ما يشمله حد الإيماء المتقدم ذكره. ثم إن هذه الأصول الخمسة التي ذكرنا تعتبر في الكتاب وتعتبر أيضا في السنة، فتلك عشرة كاملة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الأصل الخامس من الأصول العشرين التي انبنى عليها مذهب الإمام مالك. وقد سبق لنا أن ذكرنا وتكلمنا حول أربعة أصول: هي نص الكتاب وظاهر الكتاب والمفهوم بنوعيه، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. والخامس من هذه الأصول هو ما يعرف بالإيماء والتنبيه. كلمة الإيماء من حيث اللغة مصدر من أومأ إلى كذا إيماء إذا أشار إليه، وكلمة التنبيه مصدر من نبه على كذا تنبيها إذا أيقظ العقل ولفت الانتباه إلى الشيء المنبه عليه. هذا من حيث دلالة اللفظين اللغوية. أما المراد في المصطلح الأصولي بالإيماء والتنبيه فهو أن يرتب الشارع على وصف ما وصف من الأوصاف أن يرتب الشارع على وصف حكما لو لم يكن ذلك الترتيب لذلك الحكم على ذلك الوصف من أجل كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا خاليا من الفصاحة. فهذا التعريف الضابط الشامل لهذا المسلك، وإن كان حسب الأسلوب وحسب التركيب الكلامي يتنوع هذا الترتيب، فالحد والتعريف الذي يضبط لنا المسلك هو أن يحصل ترتيب بنوع من أنواع الترتيب التي سنستعرض بعض أمثلتها، أن يكون ذلك الترتيب من الشارع لو لم يكن لأجل الإيماء والتنبيه، لأجل الإشارة والتنبيه على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا لكونه غير جار على قوانين وأساليب ومقاصد اللسان العربي. فهذا هو التعريف لهذا المسلك. ثم أنواع هذا الترتيب ذكرنا منها نوعا هو أن يذكر السائل أو المستفتي أمرا لمن يستفتيه ومن يسأله يخبره فيه عن واقعة وقعت له ونازلة نزلت به يبتغي منه الإفتاء فيها وبيان الحكم الشرعي فيها. فمثلا هذا الأعرابي سلمة بن بياضة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك ما شأنه؟ قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان، أو وقعت امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أعتق رقبه، والرواية الأخرى المتفق عليها عند الجماعة أن قال له هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال له لا. هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال له لا. هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال له لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، والعرق إناء يحمل زهاء 15 صاعا كما حدده أهل العلم بذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرق وقال له كفر بهذا عن نفسك، أطعم هذا الفقراء والمساكين. هذا المعنى الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الأعرابي أعلى أحوج منا يا رسول الله؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا إلى هذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب فأطعمه أهلك. الأحكام الفقهية المترتبة على هذا الحديث معروفة، قد لا نطيل عليكم بها لأنها معروفة، والراجح المتعين الذي عليه كافة من أهل العلم أن هذه خصوصية خص بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي، وأن وجه هذا التخصيص له أنه علم عسره وشدة حاجته فقدم ما هو نازل به من فاقة ومن جوع، قدمه في هذا التمر على أن يخرج تلك الكفارة، وللنبي صلى الله عليه وسلم أن يخص من شاء بما شاء، ولكن هذه على الراجح واقعة عين، والقاعدة الأصولية أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. فمثلا لا يمكن أن نسحب نقول هذه قاعدة ونعممها في غير هذا الأعرابي. وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم ذاك النهج. الشاهد من الحديث عندنا هنا في الباب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي أعتق رقبه أو قوله له هل تجد ما تطعم ما تعتق رقبه إلى آخر الأقسام الثلاث، هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا به هذا الأعرابي بعد قول الأعرابي إنه واقع امرأته في نهر رمضان. لو لم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة وتنبيها على أن ذلك الوقاع ترتبت عليه هذه الكفارة، ترتب عليه هذا الحكم الذي هو عتق الرقبة أو صيام الشهرين أو إطعام 60 مسكينا. فلو لم يكن كذكره صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة بعد ذكر الوقاع إشارة وتنبيها على أن الوقاع علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا وخلى الكلام من الجواب، وحاشا من هو أفصح من نطق الضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا يخلو من فائدة، وهو أفصح من أن يذكر كلاما حشوا لا معنى له. هذا أحد الأمثلة لهذا المسلك. من أمثلة هذا المسلك أيضا أن الشارع يذكر حكما بانيا له على وصف من غير أن تكون هناك محاورة بين السائل ومجيب، بل الشارع يحكم بحكم ويشرع تشريعا بانيا له على وصف. هذا أيضا نوع من أنواع الترتيب، وما زلنا على ضابط المسلك الذي هو التنبيه والإيماء والإشارة إلى علية الوصف. فذكر الشارع للحكم مبنيا على وصف مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان. فالحكم هو النهي عن القضاء، عن الحكم القضائي بين اثنين ترافعا. والوصف الذي قيد به هذا الحكم هو كون هذا القاضي وهذا الحاكم غضبان، مشوش الفكر بالغضب. وهنا سيأتي مسلك من مسالك العلة يسمى عندهم بتحقيق المناط أو تهذيب المناط، وهو إلغاء خصوص الوصف المعبر عنه بعبارة عربية حسب مدلول تلك العبارة، إلغاء تلك الخصوصية واعتبار المعنى الأعم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، هذه العبارة إنما تتناول صفة الغضب دون غيرها، ولكن ينقح المناط هنا ويهذب ويلغى خصوص الغضب ويعتبر المعنى الأعم الذي هو تشويش الفكر فيكون هو العلة. ومن ثم يكون النهي عن القضاء حالة تشويش الفكر وارد ومشرع، فالنهي عن القضاء حالة تشويش الفكر وارد سواء أكان التشويش بالغضب أم كان بغير الغضب مما يشوش على الفكر. فهذا المثال أيضا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مرتبا على وصف تنبيها وإشارة إلى أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. كذلك أيضا من أنواع هذا وأمثلة هذا المسلك أن ينهى الشارع عن أمر ما، عن فعل ما، ونهيه عن هذا الفعل يعرف من سياق الكلام ومساقه أنه من أجل أن يفوت ذلك الفعل المنهي عنه حكما شرعيا مشروعا وخطابا من خطابات التكليف. مثال هذا جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذر البيع هذا هو النهي عن هذا الفعل الذي هو البيع. النهي عن هذا الفعل عقب هذا الحكم الشرعي الذي هو الأمر بالسعي والعمل على حضور الجمعة وأداء صلاة الجمعة. النهي عن البيع بعد هذا لو لم يكن لأجل أن هذا البيع يفوت ذلك الحكم الشرعي الذي هو أداء صلاة الجمعة، وأن النهي عن البيع خشية أن يحصل ذلك التفويت، لو لم يكن هذا هو المقصود من الشرع لخل الكلام عن فائدة أيضا. هذا أيضا نوع ثالث من أنواع مسلك الإماء والتنبيه. والحقيقة أن أمثلة مسلك الإماء والتنبيه لا تنحصر لها أكثر من مثال، ولكن المدار على التعريف والحد الذي ذكرناه لمسلك الإماء والتنبيه، وهو ترتيب الحكم على الوصف بطريق يفهم ويعلم منها علما بينا واضحا أنه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا. الشارع قد يرتب عين الوصف، عين الحكم على عين الوصف كما ذكرنا في هذه الأمثلة، وربما أشار الشارع إلى ترتيب نظير الحكم المقصود تعليله على وصف نظير لذلك الوصف أيضا المقصود الإفتاء فيه، فهذا أيضا من أنواع الترتيب ومن أنواع مسلك الإماء والتنبيه. المثال هو ما ثبت في الصحيح عند البخاري وغيره من قصة تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أمها ماتت وعليها نذر حج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ دين حق للعباد مترتب ذمتها، مال يطالبها به شخص، أكنت قاضيته؟ قالت له: نعم. يا معلوم لديها أن الدين مبدأ به في تركته الميت، وأن على أوليائه إذا لم يكن له مال أن يقضوا عنه ذلك الدين ليفكوا أسره وليلا يحرج في آخرته وفي برزخه بذلك الحق المترتب في ذمته كما هو معروف في شريعة الإسلام. فالمرأة تعلم أنها عليها أن تقضي هذا الدين لعبدي على أمها لو كان عليها دين حينما ماتت. قالت له: نعم. فقال لها: فحجي عن أمك إذن، فدين الله أحق بالقضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه هذه المرأة على أنها كما تعلم أن قضاءها للدين الذي يكون لأم يكون لشخص ما على أمها الدين المالي، كما تعلم أن عليها قضاءه لكونه دينا مترتبا في ذمة أمها، نبهها كما تعلم هذا على أن تقيس وأن تحكم بنفس الحكم على دين الله تعالى على أمها الذي هو نذر ذلك الحج، فبجامع الدين كما يجوز لها ويطلب منها أن تقضي الدين الذي للعبد الدين المالي الذي للعبد على أمها تقيس عليه الدين الحج دين الحج الذي على أمها حقا لله تعالى قد نذرته له ولزمها بالنذر. فهو صلى الله عليه وسلم أيضا قد أشار بهذا إلى علية هذا الوصف في هذا المثال بخصوصه في الحديث الذي هو الدين، فالدين علة بني عليها الحكم الذي هو القضاء، ونبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذكر نظير الحكم ونظير الوصف المسؤول عنه، كما أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نبه على أركان القياس. فمن المعلوم وكما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الكلام على القياس أن القياس له أركان، أصل له حكم، أصل وحكم الأصل وفرع وعلة جامعة بين الأصل والفرع، وهذا ما سيأتي تفصيله وبيانه في مبحث القياس بمشيئة الله تعالى. نعم. تفضل. بين القياس ايش؟ نعم. الإيماء بعين ذاته مسلك من مسالك العلة، واضح. لكن صنيع الذين استقرأوا أصول مالك أنهم يذكرون الإيماء مستقلا، ولا إشكال في ذكر العام بعد الخاص، فالإيماء يعتبر جزءا من القياس باعتبار كونه مسلكا من مسالك العلة التي هي ركن من أركان القياس. نعم. أي نعم. نعم، الذي علمنا هذا أن الكفارة المترتبة في رمضان هي من باب فرض العين وليست من باب فرض الكفاية. الأصل في التشريع في الفروض أن تكون عينية لا كفائية، إلا إذا قام الدليل على كفائيتها وأن البعض يقوم ينوب عن البعض فيها. وبالتالي علمنا أن هذا الأعرابي فرض عين عليه أن يؤدي هذه الكفارة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له هذا الترخيص.
الأصل الحادي عشر الإجماع، وحده عند الأصوليين هو اتفاق المجتهدين من الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر على أي شيء، واحترز بالمجتهدين من الأمة عن اتفاق العوام فيما بينهم فلا عبرة به اتفاقا. وأما اعتبار اتفاقهم مع المجتهدين ففيه خلاف، والمختار عدم اعتباره. واحترز بالاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الاتفاق الذي في حياته، إذ العبرة إنما هي بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وفهم من عموم عبارة أي عصر أن الإجماع لا يختص بالصحابة والتابعين، وهذا هو الصحيح. وفهم من عموم عبارة على أي شيء أن الاتفاق يتناول الإثبات والنفي في الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات، وعليه فالمعتبر فيه في كل فن أهله، فيعتبر في الشرع من توفرت فيهم شروط الاجتهاد، ويعتبر في الشرع من توفرت فيهم شروط الاجتهاد فيه، وفي اللغة العلماء باللغة، وهكذا. وعلم من اعتبار المجتهدين في الإجماع أن الإجماع لا بد له من مستند، لأن الاجتهاد المعتبر فيه هو بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة ليحصل له الظن بأن حكم الله في المسألة كذا. وقد دل الكتاب والسنة على أن الإجماع حجة شرعية، فالكتاب هو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسنة هي ما رواه أجلاء الصحابة بروايات مختلفة الألفاظ متفقة المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمة من الخطأ والضلالة، كقوله صلى الله عليه وسلم: أمتي لا تجتمع على الخطأ، وقوله: أمتي لا تجتمع على الضلالة، وقوله: لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة، وقوله: سألت الله ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيه، ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم، وإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم.
نعم، هذا الأصل السادس وهو الإجماع. الإجماع في أصل اللغة مصدر أجمع على كذا إذا عزم عليه عزما مصمما لا تردد فيه. الإجماع المصمم هو معنى المعنى اللغوي لكلمة الإجماع، وهي مصدر من أجمع. أما المراد بالإجماع في المصطلح الفقهي الأصولي فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أي أمر في أي عصر، فهو هكذا. وكما قال السيوطي في نظمه لجمع الجوامع، النظم المعروف بالكوكب الساطع، يقول: وهو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفات أحمد في أيما أمر وعصر كان ذلك حد فائق إتقانا. هكذا على حد عبارة السيوطي في نظمه الكوكب الساطع لجمع الجوامع. فهكذا عرف الأصوليون الإجماع. والقيد بالمجتهدين، كون الإجماع هو اتفاق مجتهد هذه الأمة، يبين لنا أن اتفاق المقلدين اتفاق غير المجتهدين لا عبرة به، وهذا ما لا خلاف فيه إذا اتفقوا بخصوصهم فيما بينهم. أما اعتبار كون غير المجتهدين متفقين مع المجتهدين فمسألة خلاف، والراجح أنه لا عبرة بغير المجتهدين إذا اتفق المجتهدون، لأن قصار الأمر أن يخالف غير المجتهدين المجتهدين فيما أجمعوا واتفقوا عليه، وخلاف غير المجتهدين للمجتهدين لا يعتبر. ولقد صدق القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالراجح إذن أن اعتبار اتفاق غير المجتهدين مع المجتهدين الراجح عدم اعتباره، أما اتفاق غير المجتهدين فيما بينهم فلا عبرة به، لا يعتبر حكما شرعيا. وهكذا أيضا قيد قولهم في التعريف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإجماع زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينعقد، لأن العبرة بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهو بين ظهراني أصحابه فهو المرجعية. وفي الأمثال قد تكون الشعبية واللغوية أن الذي يحتاج إلى الماء ووجد الماء يجري على وجه الأرض لا يذهب يبحث ويحفر في الأرض ليجد ماء وهو لديه الماء يجري على وجه الأرض، بمعنى أنهم بين ظهرانيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كل ما يحتاجون إليه فهو بين أيديهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بدل من أن يحاولوا هل هناك اتفاق حاصل من صحابة أو من كذا، فإذن الإجماع لا ينعقد على عهده صلى الله عليه وسلم. هذا الإجماع أيضا علم من قيد أنه يكون في أي عصر، أنه لا يتقيد بزمن عن زمن إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القيد الزمني إنما هو فيما إذا كان صلى الله عليه وسلم موجودا بين ظهراني أصحابه، أما بعد وفاته فلا تقييد لزمن الإجماع أبدا، لا يتقيد بزمن. المدار على أن يحصل من مجتهدين أهل للاجتهاد في أي وقت كان. وكذلك أيضا من هذه الحيثية لا يعتبر على الصحيح انقراض عصر المجمعين. القرن الذين أجمعوا إذا أجمعوا واتفقوا يعتبر الإجماع حجة ومرجعية، ولو كان المجمعون ما زالوا قائمين لم ينقرضوا ولم ينقرض عصرهم على الصحيح. وإن كانت المسألة فيها خلاف، منهم من يقول ما دام المجمعون موجودين يمكن أن يرجعوا أو أن يترددوا أو أن يحصل كذا فينخرق الإجماع، لكن الصحيح عند الأصوليين أنه لا يشترط انقراض أهل العصر أهل الزمن المجمعين. كذلك أيضا التعميم في المجمع عليه دلنا على أن الإجماع يكون في الشرعيات ويكون في العقليات ويكون في العرفيات، يكون في كل الأشياء، وإذا كان كذلك وعلمنا أنه لا يعتبر إلا من المجتهدين، علمنا أنه يشترط في المجمع عليه أن يكون الذين أجمعوا عليه قد بلغوا فيه درجة الاجتهاد، فإذا كان في الشرعيات لابد من أن يكون المجتهدون قد أحرزوا شروط وضوابط الاجتهاد المعروفة. وهكذا إذا كانوا في العقليات أو كانوا في العرفيات أو كانوا في الاقتصاديات أو كانوا في كل ما فيه إجماع ينعقد وهو كما قلنا لا يتقيد بالشرعية عن غيره، فالذين يجمعون لا بد من أن يكونوا قد بلغوا درجة الاجتهاد في ذلك الموضوع الذي أجمعوا فيه. كذلك أيضا علم ونحن هنا إنما يهمنا الإجماع في الشرعيات، لا يعنينا الإجماع في غير الشرعيات، ولكن من باب أن التعريف تناول غير الشرعيات أردنا التنبيه وأرادوا التنبيه على ذلك. علم إذن أن الإجماع في الشرعيات المراد هنا عندنا لا بد البتة من أن يكون له مستند يستند إليه المجمعون، لأن المجتهد هو الذي يستعمل اجتهاده، والاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه بالنظر في الدليل ليحصل له ظن بأن حكم الله في المسألة كذا، وبالتالي الإجماع لا بد له من مستند، ولو كان مستنده ليس بذاك من القوة، لكن لا بد من أن يكون ثم مستند ما شرعي استند عليه المجمعون فانعقد إجماعهم عليه. والدليل على أن الإجماع حجة وأنه دليل يستدل به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قد قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هكذا قررت هذه الآية الإجماع من المؤمنين على نحو ما وصفنا، وهكذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية من أن هذه الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة، كما سمعنا الروايات في ذلك طرق الحديث ورواياته. فإذا انتظم الكتاب والسنة وتعاضدا على أن اتفاق مجتهدي هذه الأمة إذا حصل في أمر شرعي فهو حجة يحرم أيضا خرقها ويجب العمل بمقتضاها. تفضل. لا، هذا السؤال قد يقتضي نوعا من النظر، لو أنه طرح قبل ما نعيشه في وقتنا الحاضر من كون العالم بمختلف أطرافه أصبح أهله على مثلنا في هذه الغرفة في هذا المكان، وسائل الاتصال وسهولة الاتصال وتأسس المجامع التي تجمع العلماء من سائر أقطار الدنيا، خليني أنا أقول لك، لاحظ الله يرضي عافيك، أول ما تعلم أن ما أشرت إليه قد قيل من قبلك. هناك من يقول لا يمكن أن ينعقد الإجماع، وداود بن علي الظاهري يراه لا يمكن أن ينعقد، ومنهم من قال إنما ينعقد يعتبر إجماع الصحابة لكونه ممكنا لكونه مجتمعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد تفرق العلماء في سائر أقطار الدنيا فلا يمكن أن ينعقد الإجماع، هذا قول. لكن الجمهور على أن التواصل فيما بين المسلمين أينما كانوا وخصوصا في عصرنا الذي توفرت فيه وسائل الاتصال يصبح على أداة وآلية تضبط لنا اجتماع سائر الأقوال من سائر المجتهدين، على أن المجتهدين الذين نعتبر إجماعهم ليسوا بذاك من الكثرة حتى يصعب ويعسر علينا استقصاؤهم وحصرهم. فكما قلت المسألة لا خلاف لا شك أن فيها قول على حسب ما أشرت إليه، ولكن الأكثر أن إمكانية الإجماع قائمة، وأن التواصل فيما بين أهل العلم قديما وحديثا، وقلة المجتهدين أيضا الذين يعتبر اتفاقهم هذا يسهل على أن يتفقوا ويجمعوا، ولقولك من يقول به، لكن نحن في الذي عليه الأكثر من أهل العلم. ما أنا ما أقول ما أتكلم عن الجهة لا 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 يعني الاعتبارية، أقول هي أداة من الأدوات التي تسهل الإجماع، هذا الذي نقصد. نعم ما سمع هو هذا يحكم به كونه توفرت فيه شروط الاجتهاد التي ربما ذكرناها أو سنذكرها. على أي حال المجتهد على نوعين، وهذا أعتقد أننا ربما نأتي على طرف منه، أعتقد بما تصور أن الملخص هذا قد عملته قبل فترة ولا عندي تصور عنه الآن، لكن بلا شك ولا ريب أن المجتهد ينقسم مبدأ إلى قسمين، مجتهد مستقل وهو الذي تبحر في الكتاب والسنة حتى توصل إلى استخراج أصول يبني عليها ويفرع عليها مستقلا بها، وهذا عن طريق الاستقراء انقرض ولم يوجد بعد الأئمة الأربعة مثلا، ونفيه ليس من أجل أن المستوى العلمي هذا لا يصل إليه أحد، لا يمكن لأحد أن يحجر على أحد فيما يعطيه الله من العلم، لأن المعارف الشرعية متقرر لدى أهل العلم أن حظوظ عباد الله فيها على وفق حظوظ الرزق الذي قسمه الله تعالى بين عباده وفضل بعضهم على بعض، ولقد صدق القائل إن المعارف أرزاق مقسمة بين البرية ممن يبرئ السماء، لكن نقول من باب أنه جاء من بعد الأئمة الأربع من بلغ مستواهم في التبحر في الكتاب والسنة، ثم أراد أن يجرد أصولا ينفرد بها ويبني عليها، فلما فعل إذا به دخل على أصول أحد الأئمة الأربع. مذكور هذا عن أبي إسحاق الإسفرائيني أنه وقع له مع مذهب مالك، ومذكور أيضا عن أبي حامد الغزالي أنه وقع له مع الشافعي. فعلى كل حال المجتهد المستقل نقول انقطع باعتبار أن الاستقلال بالاستقراء لم يتمكن منه أحد ممن جاء من بعد الأئمة. يبقى لنا ما يعرف بالمجتهد المطلق، وهو طبعا ينقسم إلى أقسام، لأنه قد يكون مجتهدا بقطع النظر عن مذهب من المذاهب الأربع، بمعنى أنه تمكن من أصول المجتهدين المستقلين وصار متمكنا من البناء عليها من غير تقيد بأصول أحد الأئمة الأربع عن أصول الآخر، هذا نوع من المجتهد المطلق. وهناك من هو دون ذلك وربما سمي بالمجتهد المقيد، وهو الذي يتقيد بأصول مذهب ما إمام بخصوصه. هذا النوع من المجتهدين لا يزال على وجه الأرض موجودا من غير أن نحدده بعينه، لا يزال موجودا على وجه الأرض، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، والذين ادعوا انقراضه ممن رد عليهم السيوطي في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرد. فإذا نحن نعلم وندرك أنه يوجد على وجه الأرض الآن علماء مجتهدون هذا الاجتهاد المطلق الذين هم به تبع به أصولهم للمجتهدين المستقلين. أما تحديد واحد بعينه فعند الامتحان كما يقال يكرم المرء أو يهان، عندما نرى تصرف الواحد وكلامه ونعرضه على ضوابط وشروط المجتهد سيتبين لنا أهو بالغ درجة الاجتهاد أم ليس ببالغ. ثم أيضا علينا أن ننبه على نقطة أخرى بالغة الأهمية، ألا وهي أن الاجتهاد يتجزأ، فربما يكون الشخص قد بلغ درجة الاجتهاد في عدة مسائل من مسائل شريعة الإسلام وهو مقلد في بقية المسائل الأخرى. فالذين لا يرون تجزؤ الاجتهاد رأيهم ضعيف وليس بالقول، فهو يتجزأ، وبالتالي لا يخلو إن شاء الله تعالى بلد من البلدان عن بعض العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في بعض المسائل أو في جلها أو إن شاء الله في كلها. ما فيها إشكال، ممكن.
الأصل السابع القياس، وحده هو حمل ما من شأنه أن يعلم على معلوم لمساواته في علة حكمه، هذا هو حد الصحيح من القياس. ومن أراد الحد الشامل للصحيح والفاسد منه زاد عبارة عند الحامل، فبزيادة هذه العبارة يشمل الحد القياس الفاسدة، إذ قد تكون المساواة واقعة في ظن المجتهد وهي غير واقعة في نفس الأمر. والذي يحمل ما من شأنه أن يعلم على معلوم لمساواته في علة حكمه هو المجتهد المطلق أو المقيد. والمطلق هو الذي يقيس في جميع الشريعة، والمقيد هو الذي يقيس في أصول مذهبه ويعرف بمجتهد المذهب. ومثال القياس الصحيح قياس الأرز والدخن والذرة على البر والشعير المنصوص عليهما فيما رواه مالك في موطئه ومسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذه رواية الموطأ، ونهاية الحديث في رواية مسلم: والتمر بالتمر إلا هاء وهاء. وزاد مسلم من حديث عبادة بن الصامت: والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. قال العلامة الزرقاني: ذهب الجمهور إلى أن التحريم إنما اختص بالستة المذكورة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، لمعنى فيها، فيقاس عليها ما وجد فيه ذلك المعنى، ثم اختلف في تعيينه. فقال مالك والشافعي: العلة في النقدين الثمنية، لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات، فلا يقاس عليهما شيء من الموزون لعدم العلة في شيء منهما. والقياس إنما هو على العلة لا على الأسماء. والعلة في الأربع الباقية عند مالك: الاقتيات والادخار والإصلاح. وعند الشافعي: الطعمية، فنص صلى الله عليه وسلم على أعلى القوت وهو البر، وعلى أدناه وهو الشعير تنبيها بالطرفين على الوسط الذي بينهما كالأرز والدخن والسلت والذرة والسلت والذرة، وإذا أريد ذكر شيء جملة فربما كان ذكر طرفيه أدل على استيعابه من اللفظ الشامل لجميعه. إذ عرف بما ذكرنا معنى القياس فليعلم أن له أربعة أركان، هي الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، وحكم الأصل والعلة. وفيما يلي نلقي الضوء على هذه الأركان بإيجاز. نتوقف هنا. نتوقف هنا مشايخ الاستراحة 10 دقائق إن شاء الله، ونرجو يعني فسح مجال للشيخ للاستراحة وعدم السؤال خلالها.